المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، وهو توحيد العبادة والإلهية، وهو توحيد العبادة والإلهية المشتمل على إفراد الله بالعبادات والقرب، المشتمل على إفراد الله بالعبادات والقرب التي تصدر من المخلوقين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالعبادة في خطاب الشرع هي التوحيد، فالعبادة في خطاب الشرع هي التوحيد. فالآية في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، فالآية في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله أي وحدوه، فالعبادة عند الإطلاق في خطاب الشرع هي التوحيد، فالآية أمر به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة الطاغوت، فهو أمر بمباعدة الطاغوت، لا يتحقق إلا بتوحيد الله، لا يتحقق إلا بتوحيد الله. فيكون التوحيد واجبا لأن مباعدة الطاغوت المأمور بها لا تتحقق إلا به، فيكون التوحيد واجبا لأن مباعدة الطاغوت المأمور بها لا تتحقق إلا به. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك أي قضاء شرعيا دينيا، أي قضاء شرعيا دينيا بأن نعبد الله موحدين له، بأن نعبد الله موحدين له، فهو أمر بالتوحيد والأمر للإيجاب، فهو أمر بالتوحيد والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي التوحيد والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بالتوحيد، وهو يستلزم الأمر بالتوحيد، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. وبيان ما تقدم أن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله، ومقابل الشرك هو التوحيد، فيكون التوحيد مأمورا به استلزاما للنهي عن الشرك، والأمر للإيجاب كما تقدم. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الآيات، في جعله الآيات المتضمنة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد في جعله الآيات المتضمنة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، فتكون مأمورا بها، فتكون مأمورا بها، ويكون التوحيد واجبا، ويكون التوحيد واجبا. والدليل السابع حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو معنى قوله أخرجاه في الصحيحين، فإن التثنية في عرف المحدثين يراد بها البخاري ومسلم، فإذا وقع في كلام أحد من أهل العلم قوله أخرجاه أو وفيهما أو ولهما أو وعندهما وأشباه هذه الألفاظ، فالمراد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجعل التوحيد حق الله، فجعل التوحيد حق الله. والحق اسم للمأمور به شرعا، والحق اسم للمأمور به شرعا، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فالآيات والأحاديث المشتملة على كلمة حق تدل على الأمر، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
الرابعة قوله رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي بين الأنبياء وأقوامهم، أي بين الأنبياء وأقوامهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد.
قوله رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد، أي في أصله، وهو توحيد الله، والاختلاف الواقع بينهم هو اختلاف الشرائع، والاختلاف الواقع بينهم هو اختلاف الشرائع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات في كلام العرب هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أي يجمعهم شيء واحد، وهو المصرح به في تمام الحديث، إذ قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي بكتاب الله، أي بكتاب الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، وأخبر عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها من القرآن. فالوصية التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم أمته هي اتباع القرآن ولزومه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي الفضل المذكور للتوحيد لا التوحيد نفسه، أي الفضل المذكور للتوحيد في حديث معاذ رضي الله عنه لا التوحيد نفسه، فهم عقلوا التوحيد وعرفوا معناه وامتثلوه، وجهلوا الجزاء المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في المسائل الشرعية دون الكونية، أي في المسائل الشرعية دون الكونية. فمن سئل ما هي أحوال الزوجة في الميراث فقال الله ورسوله أعلم، كان جوابه صوابا. ومن سئل في أمر قدري كوني كقول أحد يسأله متى ينزل المطر فقال الله ورسوله أعلم، فجوابه خطأ لاختصاص علم القدر بالله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 عظم شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معاذ بن جبل. قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والفضل هو الزيادة، والفضل هو الزيادة. فالمقصود من فضل شيء المحاسن التي زاد بها على غيره، فالمقصود من فضل شيء المحاسن التي زاد بها على غيره. وقوله ما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وقوله ما في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيقدر الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمقصود بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة والإلهية، والمقصود بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة والإلهية، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ندخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسن. وعن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد أنه يحقق الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أنه يحقق الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد في الآية مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي بالشرك. فالظلم في الآية الشرك، فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث من أخرجه؟ ما الجواب؟ الجواب يرفع يده. يا صالح، كيف عرفت؟ كيف يعني أخرجه؟ أي وش الكلام اللي قلناه؟ في يمكن واحد غافل ولا شيء؟ وش هو الكلام؟ وش المقصود؟ إذا أطلقوا التثنية، إذا أطلقوا التثنية في عرف المحدثين فالمقصود البخاري ومسلم. فالحديث المذكور رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة على ما يكون منهم من صلاح أو فساد، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة على ما يكون منهم من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان: أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، وهو حظ الموحدين الذين لا يكون عليهم ما يستوجبون به دخول النار، وهو حظ الموحدين الذين لا يكون عليهم ما يستوجبون به دخول النار، فيدخلون الجنة حالا بتوحيدهم. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهو حظ الموحدين الذين يكون عليهم ما يستوجبون به الدخول في النار، وهو حظ الموحدين الذين يكون عليهم ما يستوجبون به دخول النار فيدخلونها ثم يخرجهم التوحيد منها فيدخلون الجنة، ثم يخرجهم التوحيد منها فيدخلون الجنة، فيكون إدخالهم الجنة مآلا أي عاقبة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول وهو حظ الموحدين الذين يكمل توحيدهم وتعظم حسناتهم فيحرمون على النار ولا يدخلونها، والآخر تحريم خلود، تحريم خلود وهو حظ الموحدين الذين يعذبون في النار لذنوبهم، الذين يعذبون في النار لذنوبهم ثم يخرجهم التوحيد منها فلا يخلدون فيها، ثم يخرجهم التوحيد منها فلا يخلدون فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب، الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو، فأخرجه النسائي في السنن الكبرى، فأخرجه النسائي في السنن الكبرى. ولا تخلو أسانيده من ضعف، ولا تخلو أسانيده من ضعف، لكن الجملة المشتملة على فضل التوحيد حسنة ثابتة، لكن الجملة المشتملة على فضل التوحيد حسنة ثابتة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد إيش؟ فمن فضل التوحيد ثقله في الموازين، فمن فضل التوحيد ثقله في الموازين فيثقل حتى يميل بغيره. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ويسمى حديثا إيش؟ قدسيا أو إلهيا أو ربانيا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فلو قدر أن أحدا ورد على الله عز وجل بملء الأرض خطايا وهو لا يشرك به شيئا فإن الله يأتيه بملئها مغفرة. فالتوحيد أعظم أسباب المغفرة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. فالمتبين من جمع تلك الأحاديث أمران، فالمتبين من جمع تلك الأحاديث أمران: أحدهما معنى قول لا إله إلا الله، معنى قول لا إله إلا الله أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فحديث عتبان في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي قالها متكلما بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، والآخر تبين لك خطأ المغرورين، تبين لك خطأ المغرورين الظانين أن الكلمة فقط تنفع العبد، الظانين أن الكلمة فقط تنفع العبد ولو فعل ما فعل من أحوال المشركين، ولو فعل ما فعل من أحوال المشركين. فعندهم أن من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله وتوكل على غير الله أنه مسلم، لأنه يقول لا إله إلا الله. وهؤلاء ظنوا أن المقصود هو القول فقط، وهذا غرور، فإن المقصود هو القول المشتمل على اعتقاد المعنى والعمل بالمقتضى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون.
ما هو الشرط في حديث عتبان؟ يبتغي بها وجه الله، في لفظ آخر الحديث: خالصا من قلبه، يعني الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي لعدم تحققه باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه خلق بها، أي أنه خلق بها، وهي قوله تعالى كن، أي أنه خلق بها، وهي قوله تعالى كن، فهو خلق بالكلمة لا أنه هو الكلمة، فهو خلق بالكلمة لا أنه هو الكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب أيضا، أي ولا عذاب أيضا، فإنه إذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب، فإنه إذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمذكور في الترجمة من جملة فضل التوحيد، والمذكور في الترجمة من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرد عنها لجلالته، وأفرد عنها لجلالته، وتلك الجلالة لها جهتان، وتلك الجلالة لها جهتان، إحداهما جلالة حظ العبد من التوحيد بتحقيقه، جلالة حظ العبد من التوحيد بتحقيقه، والآخر جلالة الجزاء، جلالة الجزاء، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو رسوخه في القلب، هو رسوخه في القلب بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. وجماع ما ينافي التوحيد ثلاثة أمور، وجماع ما ينافي التوحيد ثلاثة أمور، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي أصل التوحيد، فالشرك ينافي أصل التوحيد، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تخدش فيه وتنقص منه، والمعصية تخدش فيه وتنقص منه. فمن أراد أن يحقق التوحيد تعاهد توحيده في هذه الأمور الثلاثة، فمن أراد أن يحقق التوحيد تعاهده في هذه الأمور الثلاثة بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية السلامة من الإقامة عليها بلا توبة، السلامة من الإقامة عليها بلا توبة، فإن الله كتب على كل أحد حظه من الذنوب، فالقدر جار بوقوع الخطيئات من ابن آدم فهو محل لها، واللوم على عدم توبته منها، واللوم على عدم توبته منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصفا له بما حقق به توحيده، وصفا له بما حقق به توحيده، فإنه كان قدوة مطيعا لله مقبلا عليه، فإنه كان قدوة مطيعا لله مقبلا عليه، ولم يكن من المشركين. والآخر في قوله بعدها بآية: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والآخر في قوله بعدها بآية: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالصالح في الآخرة هو الفائز، قاله الزجاج. فالصالح في الآخرة هو الفائز، قاله الزجاج. وأعظم فوزها دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأعظم فوزها دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الآية جاءت مدحا للمؤمنين، في كون الآية جاءت مدحا للمؤمنين، مع خبرهم، مع خبره بعدها بمسارعتهم ومسابقتهم في الخيرات، مع خبره بعدها عن مسارعتهم ومسابقتهم للخيرات في قوله: أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. والسابق في الخيرات سابق في المآلات، والسابق في الخيرات سابق في المآلات، أي في العواقب. وأعظم السبق في العواقب هو السبق بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، السبق بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الفضل والجزاء، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الفضل والجزاء. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كوى ورقى، رقى وكوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكميات والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية ومن العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي الإذن في ذلك، أي الإذن في ذلك. والحمى اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ، اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ، فسم الحية يسمى حمة، وسم العقرب يسمى حمة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي في الكلام، أي في الكلام. ومعاريض الكلام هو الكلام الذي يتوهم منه سامعه شيئا ويريد المتكلم شيئا آخر، هو الكلام الذي يتوهم منه سامعه شيئا ويريد به المتكلم شيئا آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
أين المعارض في الحديث؟ كيف؟ طيب كيف قال سبقك بها عكاشة؟ سبق بإيش؟ ما لا ما بيك تشرح لي إني ما جاب، بين لي وجه كونه معاريض. قال سبقك بها عكاشة، يعني سبقه بسؤال، سؤال الدعاء، ها سبقه بالطلب. طيب هم معاريض هذا، أنا يعني قال سبق معاذ بالطلب، سبقك عكاشة بالطلب، ما عرض به. وش قال له؟ هو ترك الجواب أنه منهم أو ليس منهم، ترك الدعاء، قال أدعو الله أن يجعلني منهم. هو عكاشة قال أدعو الله، دعا قال أنت منهم، لكن هذا الرجل دعا فقال سبقك بها عكاشة، هو لم يجبه أنت منهم أو لست منهم، لكنه قال سبقك بها عكاشة. سبق في ماذا؟ سبق في دخول الجنة، ما قال الشيخ سبق في دخول الجنة، يعني هو أعلى منه رتبة، فتوهم السامع أنه سبقه بالسؤال وطلب الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة الأمر بالخوف من الشرك، مقصود الترجمة الأمر بالخوف من الشرك تبعيدا للنفوس منه، تبعيدا للنفوس منه، وتحذيرا لها من الوقوع فيه، وتحذيرا لها من الوقوع فيه. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك، فإن الأمر بخوفه يدل على وجوب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك غير مغفور لأهله، فالشرك غير مغفور لأهله، وما لا يغفر يجب الخوف منه، وما لا يغفر يجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك، فيجب الخوف من الشرك. والشرك الذي لا يغفر هو كل الشرك، لا فرق بين أكبره ولا أصغره، والشرك الذي لا يغفر هو الشرك كله، لا فرق بين أصغره وأكبره. فإن تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، فإن تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، فالفعل المضارع مع أن يؤولان مصدرا، فيكون نكرة في سياق نفي، وهي تفيد العموم في كلام العرب، فتكون نكرة في سياق نفي وهي تفيد العموم في كلام العرب. فلا يغفر الله من الشرك شيئا، لا من أصغره ولا من أكبره. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في الدعاء بتجنيب عبادة الأصنام، في الدعاء بتجنيب عبادة الأصنام، وهي من أعظم الشرك، وهي من أعظم الشرك. والدعاء بالتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر، والدعاء بالتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر، فيجب الخوف من الشرك. والآخر في كون الداعي بذلك هو إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بذلك هو إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان إبراهيم الخليل وهو من هو في تحقيق التوحيد يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى بالخوف منه، فغيره أولى بالخوف منه. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال إبراهيم التيمي من فقهاء التابعين: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، أي إذا كان إبراهيم الخليل الراسخ في تحقيق التوحيد المكسر للأصنام المفارق لقومه في توحيد الله يخاف الشرك على نفسه وبنيه، فغيره ممن لم يبلغ هذا المقام أولى بأن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. ومن عقل هذا المعنى علم شدة الحاجة إلى تعليم الناس توحيد الله عز وجل وتحذيرهم وتخويفهم من الشرك بالله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يأمن العبد على نفسه، لا ينبغي أن يأمن العبد على نفسه من أن يقع في الشرك. وأنت اعتبر هذا في نوع من أنواع الشرك هو المذكور بعده. فالدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي أشد ما أخاف عليكم الوقوع في الشرك الأصغر، أي أشد ما أخاف عليكم الوقوع في الشرك الأصغر. وذكر منه هنا الرياء، وذكر منه هنا الرياء، وهو الذي لا يكاد العبد ينفك منه ولا تتم له نفسه إلا بدوام المجاهدة فيه. فإذا كان وارد الرياء يقتحم قلب العبد صباح مساء وجب عليه أن يعظم خوفه من الوقوع في الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: داخل النار. فالشرك من أعظم موجبات النار، فالشرك أعظم موجبات النار، وموجبات النار مما يجب الخوف منه، وموجبات النار مما يجب الخوف منه، فالخوف من الشرك واجب. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك أعظم موجبات النار، وما كان كذلك وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأشار إليه المصنف بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، لأنها كلمة التوحيد، فالداعي إليها داع إلى توحيد الله، فالداعي إليها داع
إلى توحيد الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ، لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أدعو إلى الله، أحدهما في قوله أدعو إلى الله، أي أدعو إلى عبادته التي هي توحيده، أدعو إلى عبادته التي هي توحيده. فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أنهم يدعون إلى توحيد الله، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أنهم يدعون إلى توحيد الله. والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فإن البصيرة في الدعوة تقتضي الدعوة إلى توحيد الله، فإن البصيرة في الدعوة تقتضي الدعوة إلى توحيد الله، لأنه حق الله الأعظم، لأنه حق الله الأعظم. فمن وعى هذه الآية علم أن من سمات أهل الحق دوام دعائهم، دوام دعوتهم إلى توحيد الله. فمن عقل هذه الآية علم أن من سمات أهل الحق دوام دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، فهم يدعون إلى توحيد الله بالحال والقال، وينوعون مسالك الدعوة، فتارة تجد الدعوة إلى التوحيد في كلماتهم، وتارة في خطبهم، وتارة في مواعظهم، وتارة في دروسهم، وتارة في تصانيفهم. هم لا ينفكون من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في مسالك متعددة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الأمر بالدعوة إلى توحيد الله، من الأمر بالدعوة إلى توحيد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وكان فيه أحبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أمره بأن يكون أول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر الحديث، رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فإن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فهو أمر بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فأعظم حق الله هو التوحيد، فأعظم حق الله هو التوحيد، حتى إن اسم الحق يجعل له، حتى إن اسم الحق يجعل له وحده، كما تقدم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الباب الأول.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من دلائل حسن التوحيد.
قال الثانية التنبيه على الإخلاص، من أين هذه؟ من أين من الأدلة؟ نعم. من قوله يدعو إلى الله، كيف؟ أحسن، أنه يدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه ولا لأهل بلده ولا لطائفته ولا لجماعته ولا لغير ذلك، وإنما يدعو إلى الله مخلصا لله وحده. قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا مما لبس به إبليس على كثير من الناس بالأزمنة المتأخرة ممن يتنافسون في الزعامات الدينية، فهم يصورون لأنفسهم أنهم يدعون إلى الحق وهم يدعون لأنفسهم، ويبين ذلك من فلتات الأحوال والأقوال. ولا يسلم العبد من هذا إلا بدوام المجاهدة بكسر نفسه وعدم إيقافها على تلك المفازات المهلكة من النظر إلى الناس كثرة أو مدحا أو ثناء، فإن هذه القواطع إذا تكاثرت على الإنسان صدفت به عن دعوته إلى الله إلى أن يدعو إلى نفسه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك. فمن عقائد أهل التوحيد البراءة من المشركين، فمن عقائد أهل التوحيد البراءة من المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب، الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، الثالثة عشرة مصرف الزكاة، الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الخامسة عشرة
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني المتعلم محل للشبهة أو غير محل؟ محل للشبهة المتعلم، لكن العالم ليس محلا للشبهة، العالم الراسخ كما قال ابن القيم إذا ورعد عليه عسكر الشبهات ردها خائبة واحدة واحدة. ولذلك نجاة المتعلم إذا وردت عليه شبهة أن يعرضها على العالم. تعرفون في الصحيح قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقتل 99 نفسا، بمن كمل 100؟ بعابد جاهل فأوقعه في معصية أخرى بقتل نفس معصومة للقول الذي قاله له. لكن لما جاء إلى عالم قال له من يمنعك من التوبة، فتح له باب التوبة المفتوح له شرعا، فنقله العالم من حال القنوط واليأس والمعصية بعد أن قتل 100 نفس إلى حال الرجاء والإقبال على الله والتوبة إليه، فكان ذلك سببا لدخوله الجنة. فلا ينجو المتعلم من الشبهات التي تتكاثر عليه إلا بأن يعرضها على العلماء الراسخين الذين يكشفون تلك الشبهة، سواء كانت هذه الشبهة في باب التوحيد أو في باب العبادات أو في باب السياسة أو في باب الاقتصاد أو في باب الأخلاق والسلوك أو في غيرها من الأبواب، فلا يتمكن من كشفها على الوجه المحقق نفيها إلا العالم الراسخ. فالمتعلم إذا وردت عليه شبهة يحذر من أمرين، أحدهما الاستسلام لها، فإن من الناس من إذا وردت إليه الشبهة ذل لها ولم ينازعها وإن لم يقبلها تمام القبول، فإن الاستسلام لها ينشئ في نفسه ثبوتها في قلبه ولو بعد مدة، والآخر الحذر من عرضها على غير عالم، فإن عرضها على غير العالم ربما ولد من الشبهة ربما ولد من الشبهة شبهات، وهذا واقع في حياة الناس. فمن عرف أحوال الناس يجد أحدهم ابتدأ بشبهة ثم توالت تلك الشبهات المتولدة منها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره أعلم من أعلام النبوة، العشرون تفله في عينه علم من أعلامها أيضا.
ما معنى علم؟ يعني دليل من أدلة النبوة، دليل من أدلة النبوة، تسمى أدلة النبوة أعلاما ودلائل وآيات، يقول أعلام النبوة وأدلة النبوة وآيات النبوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
ما معنى دوكهم؟ يعني خوضهم بالكلام، يتكلمون يبحثون فيها. ولذلك هذا الحديث هو أصل المدارسات بين طلبة العلم، وكان هذا موجودا ثم ضعف. المدارسة العلمية بعد الدروس يجلس من حضرها في حلق ويتذاكرون بينهم ما ذكر لهم معلمهم، هذا الحديث أصل في ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره، وإيضاح معنى لا إله إلا الله، وإيضاح معنى لا إله إلا الله. أنه لا معبود حق إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله. فالتوحيد المراد في الترجمة هو توحيد العبادة والإلهية، فالتوحيد المراد في الترجمة هو توحيد العبادة والإلهية. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون ما يقربهم إلى ربهم من الصالحات، أي يطلبون ما يقربهم إلى ربهم من الصالحات. فمقصودهم في قربهم هو الله وحده، فمقصودهم في قربهم هو الله وحده. وهذه حقيقة التوحيد، أن يكون المعبود هو الله وحده، وهذه هي حقيقة التوحيد، أن يكون المعبود هو الله وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالآيتان مشتملتان على نفي وإثبات، فالنفي في قوله: إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله: إلا الذي فطرني. فهو متبرئ من عبادة كل معبود سوى الله، فهو متبرئ من عبادة كل معبود سوى الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد. فمعنى لا إله إلا الله كما تقدم لا معبود حق إلا الله، وهي مشتملة على نفي وإثبات، فنفيها في قول لا إله وإثباتها في قول إلا الله. فالنفي في قول لا إله نفي استحقاق العبادة عن غير الله، والإثبات في قول إلا الله إثبات استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فحقيقة التوحيد أن يكون المعبود واحدا، فحقيقة التوحيد أن يكون المعبود واحدا. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يحبونه محبة عبادة ولا يحبون غيره، لأنهم يحبونه محبة عبادة ولا يحبون غيره. وأما المشركون فإنهم يحبون الله ويحبون غيره محبة عبادته، وأما المشركون فإنهم يحبون الله ويحبون غيره محبة عبادة. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة من محبة أو خوف أو رجاء أو غيرها. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي، حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا مقارنا اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي قولا مقارنا اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد بالجمع بين القول والاعتقاد والعمل، بالجمع بين القول والاعتقاد والعمل، بأن العبادة لله وحده، بأن العبادة لله وحده. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا تتحقق عبادة الله إلا بترك عبادة غيره، فلا تتحقق عبادة الله إلا بترك عبادة غيره. فمن زعم أنه يعبد الله مع كونه يعبد معه غيره فهو كاذب في دعواه، فمن زعم أنه يعبد الله مع كونه يعبد معه غيره فهو كاذب في دعواه. فعابد الله حقيقة هو الموحد له، فعابد الله حقيقة هو الموحد له.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة بالكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
قال المصنف: فيه مسائل، ثم ذكر كم مسألة؟ مسألة واحدة. طيب كيف قال فيه مسائل وذكر مسألة واحدة؟ ما الجواب يا محمد؟ الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما لجلالة المسألة وعظم قدرها، أحدهما لجلالة المسألة وعظم قدرها، فهي مسألة واحدة في مقام مسائل، فهي مسألة واحدة في مقام مسائل. والآخر أنه ترك ذكر غيرها تشجيعا للمتلقي أن يستخرجها، أنه ترك ذكر غيرها تشجيعا للمتلقي أن يستخرجها، فهو نبه على كون الباب مشتملا على مسائل واقتصر على مسألة واحدة يستدعي من المتلقي استخراج تلك المسائل من الأدلة المذكورة، فهو يعود نفسه على الاستنباط من أدلة الكتاب. ولذلك هذه المسائل سماها أحد العلماء وهو الشيخ عبد الله بن أبو طير رحمه الله، سماها إيش؟ أمشاري سماها فوائد، فقول الشيخ فيه مسائل فيه مسائل معناه فيه فوائد، فالأدلة المذكورة فيها فوائد كثيرة، يذكر هو جملة منها ويترك جملة أخرى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله. آخر اختبار أجريناه ما هو؟ في أي كتاب؟ القواعد الأربع. وش بعدها جل اختبار الأسبوع القادم؟ أيضا. طيب وش الأسبوع القادم؟ مفتاح أربع النووي الوسطية. طيب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى اختبار المفتاح، الذي بعده العقيدة الوسطية، الذي بعده ربعي النووية حتى تذاكره. اختبار الأسبوع القادم إيش؟ المفتاح، ثم الذي بعده اختبرنا المفتاح. اختبرنا المفتاح، نعم أحسنت، اختبرنا. إنك أنت ما شاء الله ذاكرت مرتين يا عبد الله، لأن اجتهد أكثر إن شاء الله تحصل. الاختبار القادم الواسطية والأربع النووية. طيب الواسطية، الاختبار القادم الواسطية، بعدين إن شاء الله الأربع النووية. وفق الله الجميع بالرضا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200,000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن، ثم قال كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة
بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، وهو توحيد العبادة والإلهية، وهو توحيد العبادة والإلهية المشتمل على إفراد الله بالعبادات والقرب، المشتمل على إفراد الله بالعبادات والقرب التي تصدر من المخلوقين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة في خطاب الشرع هي التوحيد، فالعبادة في خطاب الشرع هي التوحيد، فالآية في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، فالآية في بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله أي وحدوه، فالعبادة عند الإطلاق في خطاب الشرع هي التوحيد، فالآية أمر به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة الطاغوت، فهو أمر بمباعدة الطاغوت، لا يتحقق إلا بتوحيد الله، لا يتحقق إلا بتوحيد الله. فيكون التوحيد واجبا لأن مباعدة الطاغوت المأمور بها لا تتحقق إلا به، فيكون التوحيد واجبا لأن مباعدة الطاغوت المأمور بها لا تتحقق إلا به. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك أي قضاء شرعيا دينيا، أي قضاء شرعيا دينيا، بأن نعبد الله موحدين له، بأن نعبد الله موحدين له، فهو أمر بالتوحيد والأمر للإيجاب، فهو أمر بالتوحيد والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله فإنه أمر بالعبادة التي هي التوحيد والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بالتوحيد، وهو يستلزم الأمر بالتوحيد والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. وبيان ما تقدم أن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله، ومقابل الشرك هو التوحيد، فيكون التوحيد مأمورا به استلزاما للنهي عن الشرك والأمر للإيجاب كما تقدم. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، فهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الآيات المتضمنة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، في جعله الآيات المتضمنة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، والوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، فتكون مأمورا بها ويكون التوحيد واجبا. والدليل السابع حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو معنى قوله أخرجاه في الصحيحين، فإن التثنية في عرف المحدثين يراد بها البخاري ومسلم، فإذا وقع في كلام أحد من أهل العلم قوله أخرجاه أو وفيهما أو ولهما أو وعندهما وأشباه هذه الألفاظ، فالمراد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجعل التوحيد حق الله، والحق اسم للمأمور به شرعا، والحق اسم للمأمور به شرعا، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فالآيات والأحاديث المشتملة على كلمة حق تدل على الأمر، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
الرابعة قوله رحمه الله الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي بين الأنبياء وأقوامهم، أي بين الأنبياء وأقوامهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد.
قوله رحمه الله السادسة أن دين الأنبياء واحد، أي في أصله وهو توحيد الله، والاختلاف الواقع بينهم هو اختلاف الشرائع، والاختلاف الواقع بينهم هو اختلاف الشرائع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات في كلام العرب هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أي يجمعهم شيء واحد، وهو المصرح به في تمام الحديث إذ قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي بكتاب الله، أي بكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، وأخبر عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأشياء أوصى بها كلها من القرآن، فالوصية التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم أمته هي اتباع القرآن ولزومه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي الفضل المذكور للتوحيد لا التوحيد نفسه، أي الفضل المذكور للتوحيد في حديث معاذ رضي الله عنه للتوحيد نفسه، فهم عقلوا التوحيد وعرفوا معناه وامتثلوه، وجهلوا الجزاء المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في المسائل الشرعية دون الكونية، أي في المسائل الشرعية دون الكونية. فمن سئل ما هي أحوال الزوجة في الميراث فقال الله ورسوله أعلم، كان جوابه صوابا. ومن سئل في أمر قدري كوني كقول أحد يسأله متى ينزل المطر فقال الله ورسوله أعلم، فجوابه خطأ لاختصاص علم القدر بالله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والفضل هو الزيادة، والفضل هو الزيادة. فالمقصود من فضل شيء المحاسن التي زاد بها على غيره. فالمقصود من فضل شيء المحاسن التي زاد بها على غيره. وقوله ما في الترجمة يجوز فيها وجهان. وقوله ما في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيقدر الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمقصود بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة والإلهية. والمقصود بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة والإلهية. ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ندخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسن. وعن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد أنه يحقق الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحقق الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد في الآية مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي بشرك. فالظلم في الآية الشرك، فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث من أخرجه؟ ما الجواب؟ الجواب يرفع يده. ها يا صالح، كيف عرفت؟ كيف يعني أخرجه؟ أي وش الكلام اللي قلناه؟ في يمكن واحد غافل ولا شيء؟ وش هو الكلام؟ وش المقصود؟ إذا أطلقوا التثنية، إذا أطلقوا التثنية في عرف المحدثين فالمقصود البخاري ومسلم. فالحديث المذكور رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة على ما يكون منهم من صلاح أو فساد، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة على ما يكون منهم من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان: أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، وهو حظ الموحدين الذين لا يكون عليهم ما يستوجبون به دخول النار، وهو حظ الموحدين الذين لا يكون عليهم ما يستوجبون به دخول النار، فيدخلون الجنة حالا بتوحيدهم. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهو حظ الموحدين الذين يكون عليهم ما يستوجبون به الدخول في النار، وهو حظ الموحدين الذين يكون عليهم ما يستوجبون به دخول النار، فيدخلونها ثم يخرجهم التوحيد منها فيدخلون الجنة، ثم يخرجهم التوحيد منها فيدخلون الجنة، فيكون إدخالهم الجنة مآلا أي عاقبة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهو حظ الموحدين الذين يكمل توحيدهم وتعظم حسناتهم فيحرمون على النار ولا يدخلونها. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهو حظ الموحدين الذين يعذبون في النار لذنوبهم، الذين يعذبون في النار لذنوبهم ثم يخرجهم التوحيد منها فلا يخلدون فيها، ثم يخرجهم التوحيد منها فلا يخلدون فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهو عند من هو أولى منهما بالعزو، فأخرجه النسائي في السنن الكبرى، فأخرجه النسائي في السنن الكبرى. ولا تخلو أسانيده من ضعف، ولا تخلو أسانيده من ضعف، لكن الجملة المشتملة على فضل التوحيد حسنة ثابتة، لكن الجملة المشتملة على فضل التوحيد حسنة ثابتة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد إيش؟ فمن فضل التوحيد ثقله في الموازين، فمن فضل التوحيد ثقله في الموازين، فيثقل حتى يميل بغيره. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ويسمى حديثا إيش؟ قدسيا أو إلهيا أو ربانيا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة، فمن فضل التوحيد أنه أعظم أسباب المغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فلو قدر أن أحدا ورد على الله عز وجل بملء الأرض خطايا وهو لا يشرك به شيئا، فإن الله يأتيه بملئها مغفرة. فالتوحيد أعظم أسباب المغفرة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. فالمتبين من جمع تلك الأحاديث أمران، فالمتبين من جمع تلك الأحاديث أمران: أحدهما معنى قول لا إله إلا الله، معنى قول لا إله إلا الله أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أنه التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فحديث عتبان في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي قالها متكلما بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. والآخر: تبين لك خطأ المغرورين، تبين لك خطأ المغرورين، الظانين أن الكلمة فقط تنفع العبد، الظانين أن الكلمة فقط تنفع العبد ولو فعل ما فعل من أحوال المشركين، ولو فعل ما فعل من أحوال المشركين. فعندهم أن من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله وتوكل على غير الله أنه مسلم، لأنه يقول لا إله إلا الله. وهؤلاء ظنوا أن المقصود هو القول فقط، وهذا غرور، فإن المقصود هو القول المشتمل على اعتقاد المعنى والعمل بالمقتضى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون.
ما هو الشرط في حديث عتبان؟ يبتغي بها وجه الله، في لفظ آخر الحديث خالصا من قلبه، يعني الإخلاص.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي لعدم تحققه باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به، فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه خلق بها، أي أنه خلق بها، وهي قوله تعالى كن، أي أنه خلق بها، وهي قوله تعالى كن، فهو خلق بالكلمة لا أنه هو الكلمة، فهو خلق بالكلمة لا أنه هو الكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب أيضا، أي ولا عذاب أيضا، فإنه إذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب، فإنه إذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمذكور في الترجمة من جملة فضل التوحيد، والمذكور في الترجمة من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرد عنها لجلالته، وأفرد عنها لجلالته، وتلك الجلالة لها جهتان، وتلك الجلالة لها جهتان، إحداهما جلالة حظ العبد من التوحيد بتحقيقه، جلالة حظ العبد من التوحيد بتحقيقه، والآخر جلالة الجزاء، جلالة الجزاء، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو رسوخه في القلب، هو رسوخه في القلب بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. وجماع ما ينافي التوحيد ثلاثة أمور. وجماع ما ينافي التوحيد ثلاثة أمور. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي أصل التوحيد، فالشرك ينافي أصل التوحيد، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تخدش فيه وتنقص منه، والمعصية تخدش فيه وتنقص منه. فمن أراد أن يحقق التوحيد تعاهد توحيده في هذه الأمور الثلاثة، فمن أراد أن يحقق التوحيد تعاهده في هذه الأمور الثلاثة بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية السلامة من الإقامة عليها بلا توبة، السلامة من الإقامة عليها بلا توبة، فإن الله كتب على كل أحد حظه من الذنوب، فالقدر جار بوقوع الخطيئات من ابن آدم فهو محل لها، واللوم على عدم توبته منها، واللوم على عدم توبته منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصفا له بما حقق به توحيده، وصفا له بما حقق به توحيده، فإنه كان قدوة مطيعا لله مقبلا عليه، فإنه كان قدوة مطيعا لله مقبلا عليه، ولم يكن من المشركين. والآخر في قوله بعدها بآية: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والآخر في قوله بعدها بآية: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالصالح في الآخرة هو الفائز، قاله الزجاج. فالصالح في الآخرة هو الفائز، قاله الزجاج. وأعظم فوزها دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأعظم فوزها دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الآية جاءت مدحا للمؤمنين، في كون الآية جاءت مدحا للمؤمنين مع خبرهم، مع خبره بعدها بمسارعتهم ومسابقتهم في الخيرات، مع خبره بعدها عن مسارعتهم ومسابقتهم للخيرات في قوله: أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. والسابق في الخيرات سابق في المآلات، والسابق في الخيرات سابق في المآلات، أي في العواقب. وأعظم السبق في العواقب هو السبق بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، السبق بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الفضل والجزاء، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الفضل والجزاء. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وذكر تحقيقهم التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كوى ورقى، رقى وكوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكميات والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية ومن العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي الإذن في ذلك، أي الإذن في ذلك. والحمى اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ، اسم سم كل ما يلسع أو يلدغ، فسم الحية يسمى حمة، وسم العقرب يسمى حمة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض أي في الكلام، أي في الكلام. ومعاريض الكلام هو الكلام الذي يتوهم منه سامعه شيئا ويريد المتكلم شيئا آخر، هو الكلام الذي يتوهم منه سامعه شيئا ويريد به المتكلم شيئا آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
أين المعارض في الحديث؟ كيف؟ طيب كيف قال سبقك بها عكاشة؟ سبق بإيش؟ ما لا ما بيك تشرح لي إني ما جاب، بين لي وجه كونه معاريض. قال سبقك بها عكاشة يعني سبقه بسؤال، سؤال الدعاء، ها سبقه بالطلب. طيب هم معاريض هذا، أنا يعني قال سبق معاذ بالطلب، سبقك عكاشة بالطلب، ما عرض به. وش قال له؟ هو ترك الجواب أنه منهم أو ليس منهم، ترك الدعاء قال أدعو الله أن يجعلني منهم. هو عكاشة قال أدعو الله، دعا قال أنت منهم، لكن هذا الرجل دعا فقال سبقك بها عكاشة، هو لم يجبه أنت منهم أو لست منهم، لكنه قال سبقك بها عكاشة. سبق في ماذا؟ سبق في دخول الجنة، ما قال الشيخ سبق في دخول الجنة، يعني هو أعلى منه رتبة، فتوهم السامع أنه سبقه بالسؤال وطلب الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة الأمر بالخوف من الشرك، مقصود الترجمة الأمر بالخوف من الشرك تبعيدا للنفوس منه، تبعيدا للنفوس منه وتحذيرا لها من الوقوع فيه، وتحذيرا لها من الوقوع فيه. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك، فإن الأمر بخوفه يدل على وجوب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك غير مغفور لأهله، فالشرك غير مغفور لأهله، وما لا يغفر يجب الخوف منه، وما لا يغفر يجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك، فيجب الخوف من الشرك. والشرك الذي لا يغفر هو كل الشرك، لا فرق بين أكبره ولا أصغره. والشرك الذي لا يغفر هو الشرك كله، لا فرق بين أصغره وأكبره. فإن تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، فإن تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، فالفعل المضارع مع أن يؤولان مصدرا فيكون نكرة في سياق نفي، وهي تفيد العموم في كلام العرب، فتكون نكرة في سياق نفي وهي تفيد العموم في كلام العرب. فلا يغفر الله من الشرك شيئا، لا من أصغره ولا من أكبره. والدليل الثاني قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في الدعاء بتجنيب عبادة الأصنام، في الدعاء بتجنيب عبادة الأصنام، وهي من أعظم الشرك، وهي من أعظم الشرك. والدعاء بالتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر، والدعاء بالتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر، فيجب الخوف من الشرك. والآخر في كون الداعي بذلك هو إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بذلك هو إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان إبراهيم الخليل وهو من هو في تحقيق التوحيد يخاف على نفسه وبنيه الشرك، فغيره أولى بالخوف منه، فغيره أولى بالخوف منه. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم، قال إبراهيم التيمي من فقهاء التابعين من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. أي إذا كان إبراهيم الخليل الراسخ في تحقيق التوحيد المكسر للأصنام المفارق لقومه في توحيد الله يخاف الشرك على نفسه وبنيه، فغيره ممن لم يبلغ هذا المقام أولى بأن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. ومن عقل هذا المعنى علم شدة الحاجة إلى تعليم الناس توحيد الله عز وجل وتحذيرهم وتخويفهم من الشرك بالله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يأمن العبد على نفسه، لا ينبغي أن يأمن العبد على نفسه من أن يقع في الشرك. وأنت اعتبر هذا في نوع من أنواع الشرك هو المذكور بعده. فالدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الحديث، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي أشد ما أخاف عليكم الوقوع في الشرك الأصغر، أي أشد ما أخاف عليكم الوقوع في الشرك الأصغر. وذكر منه هنا الرياء، وذكر منه هنا الرياء، وهو الذي لا يكاد العبد ينفك منه ولا تتم له نفسه إلا بدوام المجاهدة فيه. فإذا كان وارد الرياء يقتحم قلب العبد صباح مساء وجب عليه أن يعظم خوفه من الوقوع في الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا الحديث، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله داخل النار، فالشرك من أعظم موجبات النار، فالشرك أعظم موجبات النار، وموجبات النار مما يجب الخوف منه، وموجبات النار مما يجب الخوف منه، فالخوف من الشرك واجب. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك أعظم موجبات النار، وما كان كذلك وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، لأنها كلمة التوحيد، فالداعي إليها داع إلى توحيد الله، فالداعي إليها داع إلى توحيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرك لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أدعو إلى الله، أحدهما في قوله أدعو إلى الله، أي أدعو إلى عبادته التي هي توحيده، أدعو إلى عبادته التي هي توحيده، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أنهم يدعون إلى توحيد الله، فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أنهم يدعون إلى توحيد الله، والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فإن البصيرة في الدعوة تقتضي الدعوة إلى توحيد الله، فإن البصيرة في الدعوة تقتضي الدعوة إلى توحيد الله، لأنه حق الله الأعظم، لأنه حق الله الأعظم. فمن وعى هذه الآية علم أن من سمات أهل الحق دوام دعائهم، دوام دعوتهم إلى توحيد الله. فمن عقل هذه الآية علم أن من سمات أهل الحق دوام دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، فهم يدعون إلى توحيد الله بالحال والقال، وينوعون مسالك الدعوة، فتارة تجد الدعوة إلى التوحيد في كلماتهم، وتارة في خطبهم، وتارة في مواعظهم، وتارة في دروسهم، وتارة في تصانيفهم. هم لا ينفكون من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في مسالك متعددة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الأمر بالدعوة إلى توحيد الله، من الأمر بالدعوة إلى توحيد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وكان فيه أحبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى أمره بأن يكون أول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فإن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فهو أمر بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فأعظم حق الله هو التوحيد، فأعظم حق الله هو التوحيد، حتى إن اسم الحق يجعل له، حتى إن اسم الحق يجعل له وحده، كما تقدم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الباب الأول.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد.
قال الثانية التنبيه على الإخلاص، من أين هذه؟ من أين من الأدلة؟ من قوله يدعو إلى الله، كيف؟ أحسن، أنه يدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه ولا لأهل بلده ولا لطائفته ولا لجماعته ولا لغير ذلك، وإنما يدعو إلى الله مخلصا لله وحده. قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا مما لبس به إبليس على كثير من الناس بالأزمنة المتأخرة ممن يتنافسون في الزعامات الدينية، فهم يصورون لأنفسهم أنهم يدعون إلى الحق وهم يدعون لأنفسهم، ويبين ذلك من فلتات الأحوال والأقوال. ولا يسلم العبد من هذا إلا بدوام المجاهدة بكسر نفسه وعدم إيقافها على تلك المفازات المهلكة من النظر إلى الناس كثرة أو مدحا أو ثناء فإن هذه القواطع إذا تكاثرت على الإنسان صدفت به عن دعوته إلى الله إلى أن يدعو إلى نفسه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك. فمن عقائد أهل التوحيد البراءة من المشركين، فمن عقائد أهل التوحيد البراءة من المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة:
قال الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني المتعلم محل للشبهة أو غير محل؟ محل للشبهة المتعلم، لكن العالم ليس محلا للشبهة. العالم الراسخ كما قال ابن القيم: إذا ورعد عليه عسكر الشبهات ردها خائبة واحدة واحدة. ولذلك نجاة المتعلم إذا وردت عليه شبهة أن يعرضها على العالم. تعرفون في الصحيح قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقتل 99 نفسا، بمن كمل 100؟ بعابد جاهل فأوقعه في معصية أخرى بقتل نفس معصومة للقول الذي قاله له. لكن لما جاء إلى عالم قال له: من يمنعك من التوبة؟ فتح له باب التوبة المفتوح له شرعا، فنقله العالم من حال القنوط واليأس والمعصية بعد أن قتل 100 نفس إلى حال الرجاء والإقبال على الله والتوبة إليه، فكان ذلك سببا لدخوله الجنة. فلا ينجو المتعلم من الشبهات التي تتكاثر عليه إلا بأن يعرضها على العلماء الراسخين الذين يكشفون تلك الشبهة، سواء كانت هذه الشبهة في باب التوحيد أو في باب العبادات أو في باب السياسة أو في باب الاقتصاد أو في باب الأخلاق والسلوك أو في غيرها من الأبواب. فلا يتمكن من كشفها على الوجه المحقق نفيها إلا العالم الراسخ. المتعلم إذا وردت عليه شبهة يحذر من أمرين: أحدهما الاستسلام لها، فإن من الناس من إذا وردت إليه الشبهة ذل لها ولم ينازعها وإن لم يقبلها تمام القبول، فإن الاستسلام لها ينشئ في نفسه ثبوتها في قلبه ولو بعد مدة. والآخر الحذر من عرضها على غير عالم، الحذر من عرضها على غير عالم، فإن عرضها على غير العالم ربما ولد من الشبهة شبهات. أحسنت، ربما ولد من الشبهة شبهات، وهذا واقع في حياة الناس. فمن عرف أحوال الناس يجد أحدهم ابتدأ بشبهة ثم توالت تلك الشبهات المتولدة منها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله لا أعطين الراية إلى آخره أعلم من أعلام النبوة. العشرون: تفله في عينه علم من أعلامها أيضا.
ما معنى علم؟ يعني دليل من أدلة النبوة، دليل من أدلة النبوة، تسمى أدلة النبوة أعلاما ودلائل وآيات، يقول أعلام النبوة وأدلة النبوة وآيات النبوة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 21 فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
ما معنى دوكهم؟ يعني خوضهم بالكلام، يتكلمون يبحثون فيها. ولذلك هذا الحديث هو أصل المدارسات بين طلبة العلم، أصل المدارسات بين طلبة العلم، وكان هذا موجودا ثم ضعف. المدارسة العلمية بعد الدروس يجلس من حضرها في حلق ويتذاكرون بينهم ما ذكر لهم معلمهم، هذا الحديث أصل في ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. 24 الأدب في قوله على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، وإيضاح معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله. فالتوحيد المراد في الترجمة هو توحيد العبادة والإلهية، فالتوحيد المراد في الترجمة هو توحيد العبادة والإلهية. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهما أقرب الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون ما يقربهم إلى ربهم من الصالحات، أي يطلبون ما يقربهم إلى ربهم من الصالحات. فمقصودهم في قربهم هو الله وحده، فمقصودهم في قربهم هو الله وحده. وهذه حقيقة التوحيد، أن يكون المعبود هو الله وحده، وهذه هي حقيقة التوحيد، أن يكون المعبود هو الله وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالآيتان مشتملتان على نفي وإثبات، فالنفي في قوله: إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله: إلا الذي فطرني. فهو متبرئ من عبادة كل معبود سوى الله، فهو متبرئ من عبادة كل معبود سوى الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد. فمعنى لا إله إلا الله كما تقدم لا معبود حق إلا الله، وهي مشتملة على نفي وإثبات، فنفيها في قول لا إله وإثباتها في قول إلا الله. فالنفي في قول لا إله نفي استحقاق العبادة عن غير الله، والإثبات في قول إلا الله إثبات استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فحقيقة التوحيد أن يكون المعبود واحدا، فحقيقة التوحيد أن يكون المعبود واحدا. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يحبونه محبة عبادة ولا يحبون غيره، لأنهم يحبونه محبة عبادة ولا يحبون غيره. وأما المشركون فإنهم يحبون الله ويحبون غيره محبة عبادته، وأما المشركون فإنهم يحبون الله ويحبون غيره محبة عبادة. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة من محبة أو خوف أو رجاء أو غيرها. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي، حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله أي قولا مقارنا اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه، أي قولا مقارنا اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد بالجمع بين القول والاعتقاد والعمل، بالجمع بين القول والاعتقاد والعمل، بأن العبادة لله وحده، بأن العبادة لله وحده. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا تتحقق عبادة الله إلا بترك عبادة غيره، فلا تتحقق عبادة الله إلا بترك عبادة غيره. فمن زعم أنه يعبد الله مع كونه يعبد معه غيره فهو كاذب في دعواه، فمن زعم أنه يعبد الله مع كونه يعبد معه غيره فهو كاذب في دعواه. فعابد الله حقيقة هو الموحد له، فعابد الله حقيقة هو الموحد له.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد العباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادتي أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
قال المصنف: فيه مسائل، ثم ذكر كم مسألة؟ مسألة واحدة. طيب كيف قال فيه مسائل وذكر مسألة واحدة؟ ما الجواب يا محمد؟ الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما لجلالة المسألة وعظم قدرها، أحدهما لجلالة المسألة وعظم قدرها، فهي مسألة واحدة في مقام مسائل، فهي مسألة واحدة في مقام مسائل. والآخر أنه ترك ذكر غيرها تشجيعا للمتلقي أن يستخرجها، أنه ترك ذكر غيرها تشجيعا للمتلقي أن يستخرجها، فهو نبه على كون الباب مشتملا على مسائل، واقتصر على مسألة واحدة يستدعي من المتلقي استخراج تلك المسائل من الأدلة المذكورة، فهو يعود نفسه على الاستنباط من أدلة الكتاب. ولذلك هذه المسائل سماها أحد العلماء وهو الشيخ عبد الله بن أبو طير رحمه الله، سماها إيش؟ المشاري سماها فوائد. فقال الشيخ: فيه مسائل، فيه مسائل معناه فيه فوائد، فالأدلة المذكورة فيها فوائد كثيرة، يذكر هو جملة منها ويترك جملة أخرى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله. آخر اختبار أجريناه ما هو؟ في أي كتاب؟ القواعد الأربع. وش بعدها جل اختبار الأسبوع القادم؟ أيضا. طيب وش الأسبوع القادم؟ مفتاح أربع النووي الوسطية. طيب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى اختبار المفتاح، الذي بعده العقيدة الوسطية، الذي بعده أربع النووية حتى تذاكره. اختبار الأسبوع القادم إيش؟ المفتاح، ثم الذي بعده اختبرنا المفتاح. نعم أحسنت، اختبرنا إنك أنت ما شاء الله ذاكرت مرتين يا عبد الله. اجدد أكثر إن شاء الله تحصل. الاختبار القادم الواسطية والأربع النووية. طيب الواسطية، الاختبار القادم الواسطية، بعدين إن شاء الله أربع النووية. وفق الله الجميع حب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557.